السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 متر وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المبصر. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. حذر الرئيس العراقي جلال طلباني من أن العراق يمكنه إثارة متاعب لجيرانه إذا لم يتوقفوا عن التدخل في شؤون بلاده الداخلية. طلباني قال في مقابلة مع محطة الإذاعة العامة الأمريكية إن سوريا وإيران وتركيا تتدخل في شؤون العراق، محذرا الدول الثلاث من أن صبر العراقيين يوشك أن ينفد، ومطالبا في الوقت نفسه وقف ذلك التدخل واحترام سيادة البلاد واستقلالها. طلباني أوضح أن الشعب العراقي سيرد على الدول التي تتدخل في شؤون بلاده بنفس الطريقة، مشيرا إلى إمكانية دعم المعارضة في تلك الدول ومحاولة إثارة متاعب لها مثل ما تفعل مع العراق. اتخذ مجلس النواب العراقي خطوات مؤقتة عندما ناقش اليوم الجزئين الرئيسيين من اتفاق تم التوصل إليه هذا الأسبوع في تشكيل لجنة لصياغة التعديلات المقترحة على الدستور ومناقشة مسودة مشروع قانون الأقاليم. وشرع أعضاء بقراءة مشروع القانون وسط احتجاجات واعتراضات أبداها عدد من أعضاء المجلس، فيما تم تعيين جميع أعضاء لجنة صياغة الدستور عدا ثلاثة، ومن بينهم 12 من الائتلاف العراقي الموحد وخمسة من التحالف الكردستاني وأربعة من جبهة التوافق العراقية، ولم يعين بعد رئيس للجنة. وفي تطور آخر، قدم عضو المجلس ظافر العاني استقالته من رئاسة لجنة الأقاليم والمحافظات. أجلت المحكمة الجنائية العراقية العليا محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من مساعديه بقضية الأنفال إلى 9 من الشهر المقبل. جلسة اليوم انتهت بغياب جميع المتهمين بعد أن طرد رئيس المحكمة القاضي محمد الخليفة صدام ووزير دفاعه السابق سلطان هاشم من قاعة المحكمة المرة الثالثة بعد ملاسنة حادة.
قررت المحكمة إخراج المتهم إبعاد المتهم صدام حسين عن قاعة المحكمة وذلك لإخلاله بنظام الجلسة.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال 7 مشتكين عن قيام قوات النظام السابق بتدمير قراهم وإحراقها بعد قصفها بالمدفعية والطائرات، فيما أبرز رئيس الادعاء العام منقذ الفرعون وثائقة تؤكد صحة ما قاله المشتكون من خلال خطابات رسمية أصدرها النظام أنذاك وعرضها على المحكمة. قال سلاح مشاة البحرية الأمريكية المارينز أن 3 من جنوده سيحاكمون بتهم القتل عن قيامهم بإطلاق النار على رجل عراقي. قاعدة المارينز في بندلتون بولاية كاليفورنيا قالت في بيان أن القائد الأعلى لمشاة البحرية في منطقة الشرق الأوسط الليتنانت جنرال جيمس ماتيس قرر إحالة الجنود 3 جون جودكام ومارشال ماجين جالدا وجيري شومات إلى محكمة عسكرية في اتهامات بإطلاق النار على المواطن العراقي هاشم إبراهيم عواد في 26 نيسان ما أودى بحياته. يشار إلى أن الجنود 3 كانوا ضمن مجموعة من 8 من مشاة البحرية وقد اتهموا بإخراج المواطن عواد من منزله بمدينة الحمدانية وإطلاق النار عليه وقتله، ثم قاموا بوضع بندقية وجاروف بجوار جثته للإيحاء بأنه كان مسلحا يحاول زرع عبوة ناسفة على جانب الطريق. قال قائد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان الميجر ألين بلغريني بعد اجتماعه بضباط الجيشين الإسرائيلي واللبناني اليوم إن من المفترض أن تغادر القوات الإسرائيلية لبنان بحلول نهاية الشهر الجاري. الميجر بلغريني ناقش استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ونشر قوات الجيش اللبنانية في المنطقة اتساقا مع القرار 1701. يذكر أن الجيش الإسرائيلي انسحب مما يقدر بنحو 90% من الأراضي التي احتلها أثناء الحرب، حيث سلمها لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تحت قيادة قوة اليونيفل 2، وهي نسخة موسعة من قوات حفظ السلام الأصلية التي كانت موجودة بالفعل في المنطقة. قالت صحيفة أمريكية إن إيران تقترب من التوصل لاتفاق يتضمن تعليقا مؤقتا لتخصيب اليورانيوم ويمهد الطريق أمام محادثات نووية. صحيفة واشنطن تايمز نقلت عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قولهم إن الاتفاق قد يكتمل اليوم أو غدا عندما يجتمع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا مع المفاوض الإيراني علي لاريجاني في أوروبا. تقرير الصحيفة الأمريكية أشار إلى أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم 90 يوما كي يمكن إجراء المزيد من المحادثات مع بضع دول أوروبية. وفي بروكسل رفضت المتحدثة باسم سولانا كريستينا غالاتش التعليق على تقرير واشنطن تايمز، لكنها قالت أن روبرت كوبر المسؤول الكبير بالاتحاد الأوروبي والمسؤول الإيراني جواد واعدي أجريا محادثات في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس. نسبت قناة العربية التلفزيونية الفضائية إلى مسؤول في حركة طالبان الأفغانية قوله إن الزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ما يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة. القناة قالت إن مكتبها في إسلام آباد تلقى مكالمة من مسؤول طالبان بعد عدة أيام من قول وثيقة سرية فرنسية مسربة أن المخابرات السعودية تعتقد أن ابن لادن توفي الشهر الماضي في باكستان، مضيفة أن المسؤول أشار إلى أن حركة طالبان تقصت الأمر مع أعضاء مقربين من القاعدة وتبين أن تلك التقارير لا أساس لها. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع نقلت صحيفة محلية فرنسية عن وثيقة لجهاز مخابرات فرنسي قولها إن المخابرات السعودية تعتقد أن ابن لادن توفي لإصابته بالتايفويد في باكستان الشهر الماضي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأخبار.
مستمعي الكرام، ميسون أبو الحب تحييكم مجددا وتدعوكم الآن إلى متابعة عدد من التقارير خلال هذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. أحد التقارير سيكون عن شكل الفيدرالية في رأي سكان محافظة ديالى، وآخر عن المشاكل التي يعانيها قطاع التعليم مع بدء العام الدراسي الجديد في دهوك، وسنتطرق أيضا إلى وضع الأسواق في أيام رمضان وقضايا أخرى. نبدأ أولا ببغداد، حيث أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور رافع العيساوي أن قرار الحكومة بحظر نشاط حزب العمال الكردي على أراضيه يبين رغبة العراق في عدم التدخل في شؤون دول الجوار، بينما رحب مسؤولون أكراد بقرار الحكومة. أحمد الزبيدي من بغداد.
أعلنت الحكومة العراقية حظر عمل حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق، وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي أن الدستور العراقي الدائم ينص على عدم السماح لأي منظمة تدرج ضمن المنظمات الإرهابية أن تتخذ من الأراضي العراقية كقاعدة لانطلاق عملياتها. وأشار البيان أيضا إلى أن حكومة العراق حريصة كل الحرص على مبدأ حسن الجوار مع دول الجوار الجغرافي. وزير الدولة للشؤون الخارجية دكتور رافع العيساوي أوضح في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن العراق يحرص على إدامة العلاقات الجيدة مع دول الجوار، لذا وجدت الحكومة العراقية أن من الضروري أن تمنع حزب العمال الكردستاني التركي من استخدام الأراضي العراقية منطلقا لعملياته ضد حكومة وشعب الجارة تركيا.
بداية أخي الكريم، نحن ذكرنا في مناسبات كثيرة أننا لا نريد أن يكون العراق مقرا أو منطلقا لأذى أحد من جيراننا، بالمقابل لا نقبل من أحد من دول الجوار أن يكون سببا في ذا العراقيين ويكون منطلقا ليتدخل في الشأن الداخلي العراقي. هذه القاعدة جعلتنا نحرص كل الحرص ونكرر التبليغ لدول الجوار أن لن نكون سببا لأذاهم، بالمقابل لن نقبل من أحد منهم أن أتدخل في شأننا الداخلي. على هذا الأساس وجود بعض أنشطة لهذا الحزب البككة في الأراضي العراقية ولطلب الحكومة التركية باستمرار على أنه يمثل لها تهديدا أمنيا، ونحن لدينا التزام كما قلت أن لا يكون العراق سبب لتهديد أمن دول الجوار، على هذا الأساس اتخذت الحكومة قرارا بحظر نشاطات الحزب العمال الكردستاني. نتوقع أتوقع من هذه الخطوة كما قلت لك أن تعطي مؤشر واضح جدا عن عدم رغبة العراق وعدم قبول العراق قطعا في التدخل في شؤون الدول الأخرى وخاصة المجاورة. بالمقابل نكرر مرة أخرى على تلازم هذا الأمر مع رفضنا لتدخل الدول الجوار في الشأن العراقي، هذا سيحسن العلاقات كثيرا مع دول الجوار.
الساسة الأكراد عبروا عن ارتياحهم لقرار حظر حزب العمال الكردستاني في العراق، وأكدوا أن تواجد حزب العمال الكردستاني الحالي لا يخدم أمن المنطقة، على حد تعبير عضو التحالف الكردستاني عبد الله صالح.
نتصور أن تواجد حزب العمال الكردستاني في داخل الأراضي العراقية في الوقت الحاضر لا يخدم القضية العراقية ولا يخدم قضية السلم في المنطقة، ولكن الموضوع يجب أن يتم بشكل لا يؤثر على الوضع العام في العراق، لأنه في الحقيقة يعني في الماضي عانينا كثيرا من تواجد حزب العمال الكردستاني داخل أراضي أقليم كردستان العراق اللي هي أراضي سيادة عراقية، فنأمل أنه أن تتجاوب الحكومة التركية أيضا بقسط من مسؤولياتها وتمارس مسؤولياتها لكي نتمكن جميعا من المساهمة في حل هذا الموضوع وتخلص من هذا التواجد.
وحمل صالح حكومة النظام السابق مسؤولية التدخلات التركية في الشأن العراقي عندما وقع النظام السابق اتفاقية عراقية تركية يسمح بموجبها لقوات الأمن التركية بمتابعة ومطاردة العناصر المشبوهة داخل الأراضي العراقية ولمسافة 30 كيلو مترا في العمق العراقي على حد تعبيره.
قد حدثت مشاكل كثيرة بيننا وخاضينا حروب في زمن النظام السابق حول هذا، وهم بالحقيقة يستندون إلى اتفاقية سابقة بين النظام العراقي البائد وبين الحكومة التركية للتوغل في أراضي الغير بحثا عن ما كانوا يسمونهم المتمردون ويقصدون به الحركة التحرير الكردية في الجانبين بعمق 30 كيلومتر.
يذكر أن حزب العمال الكردستاني التركي الذي كان يعمل في شمال العراق منذ زمن النظام السابق يعد من المنظمات الإرهابية لدى العديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وإيران وتركيا وأستراليا. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل الآن إلى بعقوبة. تدفع فكرة الفيدرالية الكثيرين إلى وضع تصور معين للمنطقة التي يعيشون فيها في العراق. في محافظة ديالى مثلا تتراوح الأفكار بين فيدرالية أقاليم وفيدرالية محافظات. مراسل إذاعة العراق الحر سالم حسين التقى عددا من الشخصيات والمواطنين وسألهم عن مفهومهم عن الفيدرالية بالنسبة لمنطقة ديالى، وكان نجدة الصالحي من الجبهة التركمانية هو أول المتحدثين، وقد اعتبر بداية أن من الأفضل تأجيل الحديث عن الفيدرالية حاليا.
الحقيقة موضوع الفيدرالية كنظام للحكم هو موضوع جميل وممكن الأخذ به ويمكن أن العراق أن يسير بهذا الاتجاه، لكن الوضع العراقي الحالي في المدى المنظور لا يساعد على إقامة فيدراليات سواء كانت بالجنوب أو كانت بالشمال أو كانت في الوسط. الوضع الحالي تحتاج إلى دولة مركزية قوية تلملم هذه الأشتات، يعني يمكن أن نظر إلى هذه المسألة في مدى أكثر من يعني بحدود 5 إلى 6 سنوات ممكن أن إعادة النظر بهذا الموضوع.
وديالة أين ستكون مع هذه المشاريع المطروحة، مشروع أقالية، مشروع فيدراليات؟
في وجهة نظرنا نحن في الجبهة التركمانية الحقيقة وكون عراقيين ونؤمن بتربة هذا البلد، نحن نؤمن بفيدرالية المحافظات، لأن فيدرالية المحافظات ستحفظ وحدة العراق شمالا وجنوبا. أما الفيدراليات الأخرى أو الأوجه الأشكال الثانية للفيدراليات للمناطق سواء كان على المستوى على النظام الإقليمي أو النظام القومي أو النظام الطائفي، فهذا سيشتت العراق وسيجزئ العراق مستقبلا.
وأكد إبراهيم محمد علي أن العمل جاري لعقد ندوة بمشاركة سياسيين وأكاديميين في شؤون اقتصادية وسياسية واجتماعية للبحث عن مستقبل ديالة.
تعتبر محافظة ديالة هي عراق صغير نظرا لما تمتلكه من رقعة جغرافية ذات أبعاد تعتمد عليها مثلا من اقليم كردستان يسكنها كثير من الاكراد، إضافة إلى العرب، إضافة إلى التركمان. هذا النسيج يعني الاجتماعي منذ أكثر من 80 سنة، يعني منذ تأسيس الدولة العراقية. فحاليا مسألة مشاريع الأقاليم موجودة بالدستور، لكن عملية تفعيلها يجب أن تكون هنالك أرضية واعية ومثقفة وذات بعد استراتيجي بعيد المجال بعيد المدى لمستقبل العراق.
نظام الأقاليم بالنسبة لمحافظة ديالة سيؤثر عليها سياسيا واجتماعيا بسبب الوضع الاقتصادي الخاص في ديالة. إذا لابد من أن نعمل من أجل السعي لإقامة فيدرالية مع محافظات أخرى تساهم في إعادة البناء وتوفير المستلزمات الخدمية والحياتية للمواطن في ظل عراق موحد ديمقراطي.
أين ستكون محافظة ديالة بالنسبة لإقرار مشروع الأقاليم والفدراليات؟
بالنسبة لمحافظة ديالة على ضوء الفدرالية المقترحة والأقاليم ستكون بالتأكيد ضائعة، لأنه إقليم الوسط وإقليم الجنوب سيبتلع المناطق المحاذية بالنسبة للكود، فتبقى ديالة بالنسبة تأثيرها تأثير اقتصادي، لأن اقتصادها ضعيف جدا، ليست هناك موارد. لكن نرى أنه الأفضل لديالة أن تحاول أن تجد لها مكان من خلال الجانب الاقتصادي، لكن لضعف الموارد وضعف الكفاءات الموجودة وضعف الإدارة الموجودة في ديالة، أنا أعتقد أن ديالة في عنق الزجاجة وبحاجة إلى جهد كبير لكي تثبت وجودها على الخارطة العراقية.
وقال مواطن آخر:
أول شيء محافظة ديالة حقيقة من المحافظات التي لها خصوصية تختلف عن المحافظات الأخرى، فأنا أقترح أن تبقى ديالة على وضعها الطبيعي محافظة مستقلة لا ترتبط مع أي إقليم، لكن من الممكن أن تقيم تحالفات مع المحافظات المجاورة. أما وضعها الحالي تبقى على وضعها الحالي، وضع مستقر ومستقل عن بقية المحافظات.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
نبقى مع مراسلي المحافظات وننتقل الآن إلى دهوك. قال مسؤولون في مجال التربية والتعليم أن أهم مشكلة تواجهها المدارس حاليا هي ارتفاع عدد الطلاب، وبالتالي فهناك حاجة إلى بناء مدارس جديدة. أحد هؤلاء المسؤولين هو محسن محمد يحيى، مدير تربية دهوك.
مثل ما تعرفون بأن هناك أعداد هائلة من الناس والمواطنين قد نزحوا من الموصل وبغداد وكافة محافظات العراق باتجاه محافظة دهوك لأسباب معروفة، وهي الأسباب الأمنية. لذلك حدث تضخم كبير بأعداد كبيرة من الطلبة يصعب استيعابها في خلال هذه السنة. النقطة الثانية وهي نحتاج إلى مزيد من بناء المدارس، بالرغم من أن حكومة الأقليم مستمرة في بناء المدارس في كافة مديرات التربية. الآن تجري بناء بحدود 12 مدرسة بناية كبيرة في مركز محافظة دهوك، ولكن التضخم كبير جدا، لذلك نحتاج للمزيد من بناء المدارس. نعاني من تربية قضاء دهوك وبقية مديريات التربية من قلة المدرسين الاختصاصيين، وحسب إحصائية قد نحتاج إلى حوالي 300 مدرس باختصاصات مختلفة لتغطية النقص الحاصل في الملاكات بين المدارس المتوسطة والثانوية.
ليلى جار الله، مديرة إعدادية دهوك للبنات، تعاني مدرستها من مسألة كثرة عدد الطالبات.
أعاني المشكلة الرئيسية اللي أعاني منها هي كثافة الطلاب، لأن هذه المنطقة يعني منطقة قرية باصي تقريبا الإعدادية الوحيدة للبنات. المناطق الجديدة اللي بنيت مثل KRO أو حي الملايين أو أي المنطقة اللي تسمى ما بين الشارعين، الطلاب كلهم يتوجهون لنا، بالإضافة إلى بأنه تجينا من بعض الأقضية اللي ما بها الفرع العلمي، يعني خاصة الفروع العلمية تجينا الطالبات من باقي الأقضية، ولهذا نعاني من كثافة الطلاب. لمن يزيد عدد الطالبات لمن يزيد عدد الطالبات طبعا احنا نضطر بأنه نخلي بكل شعبة 38 أو 39 أو حتى 40 طالبة، وطبعا هذا يضرب المصلحة العامة، يعني كلما ما قلت عدد الطالبات مثل ما تعرفون بأنه الفائدة تكون أحسن وأسهل. هاي المشكلة الوحيدة هي كثافة الطلاب. طبعا احنا دائما وكتبت كتاب للمديرية العامة للتربية اطلب بها بانه شطر المدرسة الى قسمين او يحاولون فتح مدرسة ثانية في منطقة KRO. يعني بصراحة طالبات اذا زادوا عن الالف المدرسة تعاني شوية من بعض المشاكل.
أما مدير مدرسة هكار الابتدائية أزهر عبد الرحمن فإن مدرسته تعاني هي الأخرى من مجموعة من المشاكل لخصها لنا بقوله:
عدد الطلاب في كل صف تقريبا 44 طالب، والجو الدراسي في كل صف مفروض يكون عدد الطلاب 25 إلى 20 طالب. نسبة الكتب وزعنا الكتب في جميع المراحل من الصف الأول للصف السادس الابتدائي حسب الكتب الموجودة، حسب الكتب الموزعة من قبل وزارة التربية أو التربية الموزعين على المدارس وزعناهم. طبعا النسبة بعض الكتب 100% والنسبة 50%. بعض المراحل بالنسبة للصف الثاني الابتدائي حاليا موزعين 3 كتب، الصف الأول الابتدائي موزعين 3 كتب، يعني عندنا نقصان من سواء الصف الثاني صف الرابع صف السادس بعض الكتب عندنا ناقصة. بعد أن القرطاسية بعدها ما موزعين القرطاسية اللي هسه، والوضع المادي بالنسبة لبعض العوائل موزنة. يعني
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب، عندي تساوي 1000 أمنية يا ليتها تبقى ولا تذهب. على كتفي الشمس نائمة على كتفي، قبلتها 1000 ولم أتعب أتعب ولم أتعب. يدك
التي حطت على
معجب بها معجب يدوكي
التي حطت على كتفي سحمامتي نزلت لكي تشرب عندي تساوي ألف أمنيتي يا ليتها تبقى ولا يدوكي الصغيرة طفلة هربت ماذا أقول لطفلة تلعب أنا ساهر ومعي يدوكي بيضاء هل أشهى وهل أطيب يدوكي
الصغيرة
طفلة هربت
هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي أدعوكم الآن إلى متابعة ما نشرته الصحافة العراقية هذا اليوم مع محمد قادر.
العراقية تعتذر للتحالف عن اتهامات النائب أسامة النجيفي. بهذا العنوان ابتدأت جريدة الصباح ليوم الثلاثاء أخبارها لتتحدث عن مجريات جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين، ونقلت أيضا آراء وردود أفعال السياسيين على ما جرى فيها من نقاشات، خصوصا عقب البيان الذي تلاه النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي والذي أزعج أعضاء قائمة التحالف الكردستاني. هذا ونقرأ في الصباح أيضا الدفاع تؤمن حماية الجامعات والمدارس في بغداد، أحكام بالإعدام والسجن المؤبد ضد 24 متهما بينهم امرأة وثلاثة من العرب. ونقرأ في خبر آخر عن تزايد عمليات تهريب الأغنام نتيجة اتفاق تجار خليجيين مع المهربين على شرائها في الخليج، في حين أن مصادر أمنية أكدت انخفاض تهريب المشتقات النفطية. وإلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان لتعرض تحذير خبراء عسكريين ونواب من مخاطر دمج عناصر الميليشيات في الأجهزة الأمنية، ما ستؤول ولاءات تلك العناصر لأحزابها تاركين البلاد غارقة في أزمة الفراغ الأمني. فجاء في عنوانها الرئيس توقع تصاعد العنف بدمج الميليشيات في الأجهزة الأمنية. وفي ذات السياق أيضا طالب الخبراء العسكريون بإنهاء الميليشيات من خلال دمج انفرادي لعناصرها في مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الخدمية والمدنية، فيما أكدت الداخلية تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لبحث الإجراءات الإدارية لدمج الميليشيات في الأجهزة الأمنية. وبحسب ما جاء في صحيفة الزمان والتي نشرت عن دبلوماسي أمريكي سابق، حكومة مركزية في بغداد أفضل خيار لفرض الاستقرار. وانتقالا إلى عناوين صحيفة المدى لنقرأ منها وحدات أمريكية جديدة مقاتلة لوقف العنف في بغداد، والدفاع تعلن القبض على عصابة بزي الحرس الوطني في العامرية. أما صحيفة المشرق فقد نشرت عن رئيس الجمهورية جلال طالباني قوله العراق سيرحب بقواعد عسكرية أمريكية طويلة الأمد. وفي المشرق أيضا عادات جديدة بسبب تردي الأوضاع الأمنية، فالعراقيون يعزفون عن المساجد في رمضان خوفا من هجمات المسلحين. باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور انتقد العملية السياسية في العراق ببقائها في إطار الصفقات المتبادلة بين القوى المكونة لها، إذ ما زالت كل المشاريع المطروحة على مجلس النواب التي تتعلق بقضايا مصيرية، يقول الكاتب، يتم تمريرها عن طريق تسويات سياسية الغرض منها أخذ شيء مقابل شيء آخر، مما جعلنا على يقين دائم أن أكثر الأزمات حدة يمكنها الانفراج على هذه الشاكلة. وينتقل الكاتب إلى موضوع الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية وقراءة مشروع الأقاليم، فيعلق عليها بالقول: بعد أن كانت جبهة التوافق تعارض بشدة تحرير مشروع الأقاليم، بل كانت تعمل على عرقلته وتطالب بإعادة النظر بمواد الدستور من أجل تعديله، وكادت أن تنتج أزمة شديدة جراء الجدل الحاصل في أيهما أولا، تعديل الدستور أم إقرار الأقاليم، حتى انفرجت الأزمة باتفاق المجلس على إنشاء اللجنة الدستورية من جهة والموافقة على قراءة مشروع الأقاليم من جهة ثانية، الأمر الذي يشير وبشكل واضح إلى وجود الصفقة المزعومة، وهو أمر ينم عن ضعف في بنية المجلس وعدم قدرته على العمل كتلة واحدة من دون تجاذبات أو ضغوطات لا تصب في مصلحة الشعب العراقي أولا وأخيرا. والرأي يبقى لكاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نتابع أيضا ما نشرته الصحف الكويتية عن شؤون العراق مع سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. فؤاد معصوم رئيس الكدرة الكردستانية في البرلمان العراقي لصحيفة الوطن الكويتية: تغيير شكل الدولة الاتحادي سيرفض في كردستان. معصوم اعتبر الفيدراليات حلا لمشكلة الميليشيات. القادة العراقيون لم يتفقوا فأجلوا الخلاف سنة ونصف السنة خلافا للدستور. البرلمان يناقش الفيدرالية ولم يتم تطبيقها قبل سنتين. حل وسط يكسر الجمود السياسي مؤقتا من خلال إرجاء الفيدرالية 18 شهرا، بما يمنح العراقيين متنفسا من الخلافات. كانت هذه أبرز العناوين التي طالعتنا بها صحف كويتية صادرة اليوم. من مقالات الرأي نطالع اليوم ما قاله محمد عبد الجبار في صحيفة الوطن، إذ يقول: تبدو مشاركات القوى السياسية في حكومة الوحدة الوطنية العراقية كما يسمونها في بغداد مشروطة، ودائما يكون استمرار المشاركة مرهون بتحقيق مطالب ترفعها هذه القوى، مرة بعنوان وطني عريض ومرة في إطار سياسي أو أثني أضيق، ومرات أخرى قتلى تبدو واضحة أمام المراقب فضلا عن المواطن العراقي. يخلص الكاتب إلى القول: هذه الشروط تصيب حكومة الوحدة الوطنية بأمرين، أولهما انعدام الوحدة وثانيهما قلة الكفاءة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعي الكرام، بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وأعود الآن إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعي الكرام، في الموصل تابع لنا مراسلنا هناك حركة التبضع والتسوق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك رغم ارتفاع الأسعار. أحد بائعي المواد الغذائية قال أن التجار هم وراء ارتفاع الأسعار. محمد الكاتب من الموصل.
منذ اليوم الأول لحلول شهر رمضان المبارك، وأسواق الموصل تشهد إقبالا واسعا من قبل المواطنين المتبضعين لاحتياجاته ولوازمه، وفي مقدمة ذلك المواد الغذائية واللحوم والفواكه والمخللات والعصائر والحلويات، رغم ارتفاع أسعارها الملحوظ الذي سببته الأزمات المتعاقبة. إذاعتنا تجولت في سوق باب السراي الشعبي والتقت بالمواطن أبو أحمد الذي فرغ لتوه من شرائه لاحتياجاته، ف فقال
شهر رمضان ازدحام من أول يوم، والعالم يعني ما شاء الله نزلت على أسواق وعلى الحلويات وعلى البضاعة، يعني ما خلوا شيء، بهارات من باب الصراي بشكل يعني إقبال قوي.
زين أشن يعني خشعت الأسعار؟
والله الأسعار شوية مرتفعة، ما كثير يعني. السبب والله ما تعرف، إقبال قوي ما تعرف، أزمات من البنزين والنقل والتجار همينة يحملوها على البضايع. الوضع الأمني شوية هم يعني ما هالقد، الطرق دائما تنسد الخارجي والداخلي، يعني أبسط شيء الداخل مرات ينسد الجسم، هاي أبسط شيء.
لاحظت إنه أكو إقبال يعني كبير من قبل ناس على شراء يعني مستلزمات شهر رمضان؟
إيه والله ما شاء الله، يعني العالم تأخذ ما تنطي. هسه باب الصراي ما ينمشي إذا تفوت، ازدحام ماكو طريق. سوق الصياغ هم ازدحام، والسرشخانة لا تسأل، شارع النجفي. وأهل الموصل بصراحة يعني يحبون مشترب رمضان، يعني لازم تكون المائدة منوعة من الحلويات، من الأكلات الثقيلة، الكباب، العغوق، الشربات، الشنينة، الحلويات، ما ترشي كل شيء يعني، زيتون وما زيتون وتعرف أنت.
الأسواق التي غاصت بزبائنها وروادها وتكدست في دكاكينها ومحلاتها أنواع السلع والبضائع التي يحتاجها الصائمون، كان للباعة والتجار أقوالهم بشأن أسعارها المرتفعة، منهم بائع المواد الغذائية أبو علي الذي حمل التجار المسؤولية الأولى في ذلك، حيث قال
هذه أولا مشكلة نعاني منها كل سنة في شهر رمضان. شهر رمضان شهر الخير والبركة وشهر الغفران وأحد أركان الدين الإسلامي. بعدين شهر رمضان هو ما أكل الشوب مثل ما يفهمون بعض الناس، يعني بعض الناس يقلبون على نفسهم شهر رمضان نقمة، ليش؟ أنه يشتري أكثر من اللازم ويسوق أكثر من اللازم وفوق طاقته، عندما يجي المغرب يريد يفطر يمكن ربع هذا الأكل ما يأكله، البقية ينزت وينطش وهذا حرام. أما الأسعار مع الأسف دائما مرتفعة متصاعدة بكل رمضان. مرة من المرات أنا استمعت في أحد إذاعات المعادية للعرب والمسلمين، المذيع ماله يقول نظرا لحلول شهر رمضان المبارك وتضامنا مع إخواننا العرب والمسلمين تنزيل كافة الأسعار والمواد الغذائية في رمضان. شوفوا شلون يريدون يكسبون السمعة بالوقت الذي مع الأسف نحن في دول عربية وإسلامية قبل ما يجي رمضان بأسبوع أسبوعين ترتفع كافة الأسعار. فأنا نصيحتي للتجار، خلي هذا الشهر يا أخي لا تربحون القاط 10 ضعف، ربحوا القاط ضعف ضعفين حتى يصيركم أجر، تنعكس كل هذه الأمور على المواطن الفقير. قسم جماعي قال لك البنزين وأزين البنزين والنقل هاي السنة، أما عملوا الأول عملوا بعد 10 سنين وقبل 20 سنة أبدا ما حجة. هذه الأمر الارتفاع هو بيد التجار.
يعني حجي أنت برأيك أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو يعني تلاعب التجار يعني وليس الأزمات؟
بالضبط بالضبط، تلاعب أو طماع التجار. يعني يمكن بكل 10 تجار تلقي 2 منهم منصفين، يمكن 8 منهم جشعين يعني، وهذا ينعكس على المواطن.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعومية.
عشاء رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم إن شاء الله بخير السلام،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون راح نصلي؟
والله وضع الأمنيم كلش تعبانة ما نقدر يعني.
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
لا يغيب التساؤل عما آلت إليه الزراعة والتصنيع الزراعي كلما قارن مواطن عراقي بين المنتوج العراقي ومنتوج الدول الأخرى في المنطقة، ويزداد السؤال ضغطا عندما يقف هذا المواطن أمام تصاعد أسعار المنتجات الزراعية في بلده الذي كثيرا ما يرد وصفه بأنه أرض الرافدين وبلد الوفرة الزراعية على مدى العصور والذي كان السلة الغذائية للمنطقة. هذا مدخل حوار هذا اليوم الذي أجريناه مع رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية الدكتور فلاح سعيد جبر، ونمر خلاله على أسباب التدهور الزراعي وإمكانيات انتعاش الصناعات الغذائية في العراق. أهلا بكم
دكتور فلاح سعيد جبر. العراق على مدى التاريخ قدم وعرف باعتبار مصدر غذائي للمنطقة وبلد زراعي من الطراز الأول، كيف تقيم مفارقة أن يكون بلد مستورد لأغلب استهلاكه أو احتياجه الزراعي والغذائي؟
يعني العراق في فترة من الفترات الحقيقة وفي غياب التخطيط الواعي فكر القيادة القائمة فيه في هذاك الوقت أنه الصناعة واحدة هي البساط السحري التي ستنقل العراق من واقع التخلف إلى واقع الحضارة، دون أن يدري أو يؤمن أنه الصناعة في أوروبا والثورة الصناعية ولدت في رحم الزراعة لتحول الزراعة إلى صناعة. العراق وإلى حد الآن هو أكبر بلد عربي في إمكانية حصول المواطن على مياه، وهو المياه هي أساسا للزراعة والاستهلاك والصناعة. الصناعات الغذائية التي قامت في العراق أساس فقط بالنسبة للتمور التي كانت تعتمد موادها الأولية بالكامل من العراق، من داخل العراق. العراق كان عنده 276 نوع من التمور، للأسف الشديد الآن صار البرح العراقي يأتينا من أمريكا ومن كثير من الدول وصار سعره 10 دولارات الكيلو. الآن زيوت النباتية من بدأت كانت تعتمد على الانتاج العراقي من عباد الشمس إلى آخره، أصبحت ما بعد السبعينيات تعتمد بالكامل على الاستيراد الخارجي، بحيث أنه استهلاك العراق كان في الفترة إلى حد الآن هو استهلك العراق سنوياً حوالي 350 ألف طن من الزيوت، وللأسف الشديد 100% من عدها استيراداتها من الخارج كمواد أولية. بالنسبة للسكر استهلاك العراق بالسنة حوالي 1,000,000 طن. كان العراق أقام 3 مصانع، مصنع في العمارة ومصنع في الموصل ومصنع في سليمانية. مصنع سليمانية سرق وهرب، المصنع تبع الشمال العراق بالموصل يعتمد على البنجر السكري والآن الزراعة تقريبا متوقفة، والجنوب كان يعتمد على القصب، وعندما جففت الأهوار انقتلوا، فقتلوا صناعة واعدة في هذا المجال صناعة السكر.
إذن يبدو أنك تتحدث عن تاريخ وئد واختيال للزراعة العراقية بهذا التنوع، الزراعة الغذائية الصناعية أنت تؤشر يعني مشهد مع الأسف سوداوي في وضع العراقي.
هو الحقيقة منذ 1990 إلى حد الآن بدأ الاعتماد على المواد الأولية منتجة عراقيا في الإضمحلال. أخذ مثلا إضافة ذكرت قصة الألبان، بدأ بالعراق ما يسمى بمجمعات الزراعية الصناعية اللبنية، لكنه الأبقار التي استوردت الهولشتاين والفريزة من الخارج لم تطعم عراقيا، فبالتالي أصبح حتى الألبان مستوردها من الخارج. إحنا الآن في العراق عدنا إمكانيات كبيرة جدا، بدأنا في قضية تصنيع السكر من التمور، كان إنتاجنا من التمور وصل إلى حوالي 800,000 طن، منها أكثر من 600,000 طن زهدي. كان هذا لو تحولت إلى سكر محلى أو سكر يعني محلي كان يستخدم لغذاء الأطفال، يستخدم بالتحلية،
الصناعة الغذائية،
الصناعة الغذائية كلها، حتى بالأسكريم. هذه الأمور كلها يعني لم يعطى البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ما يستحق من عناية، مع أنه العراق كان ولا زال إلى حد الآن يملك أكبر نسبة من عدد الخريجين نسبة إلى شعبه من حملة الشهادات الجامعية ابتداء من البكالوريوس إلى الدكتوراه.
إذن كيف تفسر دكتور فلاح أنه هذا التخلف المتصاعد في عملية رعاية الزراعة والصناعة الغذائية في العراق مقابل تطور في الصناعة الغذائية وبحوث في هندسة الجينات وتطوير النباتات التي تجري عالميا، لماذا صرنا في هذا الموقع؟
والله هناك أسباب عديدة جدا. هو الصناعة الغذائية تقوم على يعني توفر المادة الأولية، التكنولوجيا، رأس المال مثل ما قلت، والسوق. احنا عندنا سوق كان ضخم جدا واستهلاكه كبير جدا. للأسف الشديد احنا استبعدنا قضية إقامة المجمعات الزراعية الصناعية وبدأنا نعتمد على استيراد المواد الأولية من الخارج، مو بس المواد الأولية، التقنيات أيضا عدنا نستوردها من الخارج، التعبئة والتغليف نستوردها من الخارج. فبالتالي احنا حملنا كل تبعيات صناعة الغذائية، بدل ان نطورها داخليا، بدل ان نستصلح الاراضي، بدل ان نرتقي بالانتاجية الزراعية الهكتارية، بدل ان نخصص في الانتاج الزراعي، بدأنا لعدم غياب كل هذه الامور تدهورت الزراعة، تدهور الانتاج النباتي. يعني انتاجية الهكتار كانت من الارقام توصل اقل من طن، في حين في كل العالم وصلت الى 5 أطنان و6 أطنان. انتاجية البقرة الحلوب المستوردة من الخارج كانت توصل الى 12 الف لتر سنويا، احنا كنا معنا بين 700 الى 800 في العراق. هاي الامور كلها للتخلف، لعدم عدم اعطاء. النقطة الثانية ايضا كانت مشاكل العراق متوجهة نحو التسليح ونحو التطوير، لم يكن مخصص الى يعني التنمية الزراعية وتنمية الصناعات الغذائية الاساس، مع انه الاعراف السماوية والاعراف الارضية بتقول انه الانسان او الاحتياجات الاساسية غذاء، دواء، كساء، مأوى، تعليم. هذه الامور للأسف الآن هي تزداد سوءا، بحكم أنه العراق لازم يكون عراق واحد، عراق الرافدين، عراق الحضارة، عراق التاريخ، عراق المستقبل. يعني ما يملك العراق من ترسبات أخذ أنت الترسبات. لو صناعة الأسمدة عندنا الفوسفات وعندنا النيتروجين وعندنا الكبريت، يقدر يكون العراق أكبر منتج عالمي للأسمدة، الأسمدة اللي هي تحتاجها الزراعة وهي متوفرة إليهم بحكم الثروات البترولية. تأخذ الثروات الأخرى عندنا، تأخذ المعدنية واللا معدنية، الفلزية واللا فلزية. يعني يعجز أن تجد بالعالم مكان من المكانات مثل العراق. ولا
حوارات،
وكأنك تؤشر إلى خلل خطير في الجانب التخطيطي، التفكير التخطيطي للبلد. يعني ألا تعود هذه حقيقة واضحة؟ متى يلمس العراقي البسيط المواطن أن أرضه وبلده الذي يتباهى بثرواته وتنوعها يجد من يحسن تخطيطه ويستثمر في عالم يخلق من التربة البسيطة آلاف الحلول، مئات الحلول لأفكار جديدة؟
والله هي اللي تفضلت بي كلامك عدل صحيح، انه متى يشعر الانسان العراقي ان العراق هو حاضره ومستقبله، وهو حاضر ليس فقط للعراق، لأمته العربية والإسلامية. العراق بلد بالامكان ان يكون سلة غذاء بالفعل للوطن العربي. ماذا ينتج؟ رافدين، ليس رافد واحد، واضافة للرافدين عندك كذا نبع، جو متنوع في كل النواحي. يعني اخي اضرب لك مثال بسيط، النخيل في العراق أعز ثروات العراق التي تمنع الزحف الصحراوي، أحسن وأكبر تغذية للدنيا كلها. من الأغذية هي التمر نفسها، النواتج العرضية من صناعة من النخيل اللي هي تسوي لك الخشب وتسوي لك 100 منتج آخر، من التمور تقدر تسوي عشرات المنتجات، يعني لها أول وليس لها آخر. الآن أصبح من 33 مليون خلال 3 عقود الماضية، الآن أقل من 13 مليون
نخلة.
وهذه النخلة ليست كلها منتجة، يعني صارت النخلة من طبعا الفحل وغير الفحل. انظر الدول الأخرى، شوف في مثلا صارت إحنا إنتاجنا في العراق اللي كنا سارة العالم في إنتاج التمور بأنواعها، صارت الآن عندك الدول شقيقة وصديقة، عندك السعودية، عندك الإمارات، عندك إيران، كتير أفضل من أن حتى بالنسبة إلى عمان. تيجي تنتقل أيضا إلى مصر، زين ليش إحنا ما أخذنا؟ زين يتحدثون عن الزحف الصحراوي بالعراق، والنخلة هو التي تعيش وهي توقف الزحف الصحراوي. أخذ قضية الأسماك، طب إحنا بالإمكان بالنسبة للمزارع السمكية اللي عندنا بالعراق، بالنسبة إلى دجلة والفرات، بالنسبة إلى البحيرات، أليس قادرين أنه ننتج ما نحتاجه من الأسماك بدل ما نستورده؟ المواطن العراقي لازم بحكم وجوده انه بعيد عن ما يتوفر له يود الى اخره لازم ياكله بالحد الادنى مرتين السمك للغذاء.
هناك نقطة أخرى ربما، المنتج الزراعي العراقي ما زال بعيدا عن عمليات التهجين أو عمليات الهندسة الوراثية التي يراها البعض سلبية في المنتج الزراعي في أوروبا أو في بلدان متقدمة، يعني النقاوة وفطرية المنتج الزراعي العراقي هل هي إيجابية تضاف لإيجابية الوضع العراقي؟
طبعا هي الأغذية البكر المنتجة من الأرض هي من أعظم القيمة التغذوية وأسعارها بالأسواق العالمية 4 أو 5 أضعاف الأسعار الأخرى
المهجنة
واللي متسبب السرطانات وشباب شغلات كثيرة جدا. نحن في حاجة بالعراق إلى زيادة الإنتاجية الزراعية. الإنتاجية الزراعية تحتاج إنسان، الإنسان يكون متعامل مع التكنولوجيا بدلا أن تكون مهندسين زراعيين وشغلهم قاعدين في المدن، ما المدن مفروض يروحوا إلى مزارعهم. البحث العلمي ليس البحث العلمي هو في قوقعة، البحث العلمي يجب يكون يطبق بالواقع. نحن لدينا من العلماء ومن المهندسين ما يكفينا ويكفي نص الأمة العربية. هذا يجب أن يكون الإنسان المناسب بالمكان المناسب من أجل الإنتاج المناسب.
هناك ربما تجارب نظيرة، تجربة مصر بكثافتها السكانية الكبيرة عربيا، وادي النيل منطقة زراعية، أعتقد هم من الدول التي نجحت في استثمار وضعها أمامنا. السعودية أيضا التي حولت مناطق صحراوية إلى مناطق زراعية، هل هذا صحيح دكتور فلاح؟
صحيح، يعني أنت لو تيجي تأخذ تجربة مصر الآن استزرعوا الصحراء بالكامل، كانت أول شيء كل الحضارة المصرية على حوض وادي النيل الآن امتدت إلى صحاريها بالكامل 74 مليون نسمة، وتعتبر الإنتاجية المصرية من الوحدة الأرض الزراعية أو من الثروة الحيوانية الأعلى لو بس على مستوى الوطن العربي عالميا. تجربة الزراعة في السعودية اللي كان وصلوا إلى 4.5 مليون طن من القمح، وبدأت زراعة الخضروات والفواكه والتمور إلى آخره، أيضا استصلاح الزعراء وحسن استخدام المتاح من المياه. نحن إلى الآن نهدر بالعراق كميات كبيرة من المياه المتوفرة إلينا السطحية والجوفية لأنه لم نستخدم أساليب الري الحديثة بالري بالتنقيط إلى آخره، فكانت هناك بدايات ولكنها لم تستكمل. الحقيقة ما يحتاجه العراق يحتاجه إلى الرجل الصادق للولد الصادق الموحد من أجل المستقبله. الحاضر هو صناعة الماضي والمستقبل هو صناعة الحاضر. أنا باعتقاد العراق هو سيبقى بلد الرافدين وبلد الأنبار اللي هي عبارة عن جبال القمح.
جميل، هذا الحلم الجميل عسى أن يتحقق، لكن دعني أقارب بين مفردة. إذا كان العراق يعاني الآن من مشكلة أمنية، فأنا أستحضر مصطلح الأمن الغذائي، أين نحن من أمن غذائي للمواطن العراقي؟
للأسف الأمن الغذائي عندنا بالعراق الآن انكشاف غذائي. الأخبار اللي تورد إلينا الأسعار الخضروات والفواكه واللحوم، يعني أسعار بالنسبة لنا يعني قبل 3 سنوات ولا قبل الماضي القريب هي أسعار خيالية، لأنه المواطن العراقي بالإحصائيات اللي كنا نعملها كان يدفع 60% من دخله أو من مصروفاته على غذائه، والبقية كانت أنه تعليم مجانا إلى آخره. فال60% يجب أن يأكل فيها الأكل الجيد نوعيا وكميا. الأمراض اللي ده تصير، وشوف أنت الكثير من إخواننا ده يشون إلى الخارج من أجل العلاج، هي سببها ترى سوء الغذاء. وإحنا للأسف أكو نقطة كثير مهمة، إنه كثير من الأغذية التي تدخل العراق الآن لا تراقب.
هل من المطلوب مراقبتها من قبل الدولة، أجهزة الدولة المتخصصة زراعيا وإغذائيا؟
نعم، لازم يكون القضية له الجمارك، المواصفات والتقيس والسيطرة النوعية، ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة يجب أن تراقب، لأنه قدر الناس وبغذائهم. الغذاء الآن مستورد، فأقلها نضمن ما نستورده بأموالنا، وهي أموال ليست قليلة.
شكرا جزيلا لهذا السوح في عالم الزراعة والغذاء العراقي من الأستاذ الدكتور فلاح سعيد جبر، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية. عسى أن تعدنا بحوار آخر حول الصناعة الغذائية وبتفاصيلها وأزماتها، وعسى أن نسمع إشراقات في حوارنا الآخر
إن شاء الله. إحنا حاضرين في خدمة العراق.
كانت الزراعة والصناعات الغذائية محور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات. في الحلقة القادمة نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد. حتى ذلك الحين نستقبل ملاحظاتكم وآراءكم على بريد الإذاعة iraqhor@yahoo.com hurr@yahoo.com. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري وأنتم في خير وسلام بإذن الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم.